الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: قلت وأنت خبير بما بينهما من الفرق، فإن الفعل في الأولين لا يكون إلا مقارنا بما هو النقيض. كان الكلام ولا زال في بيان الثمرة فيما يتعلق ببيان الثمرة المتفرعة على القول بالمقدمة الموصلة، حيث أفاد صاحب الفصول أن الثمرة أن ثمرة النزاع بين مسلك المشهور ومسلك المقدمة الموصلة تظهر في الضد الخاص العبادي، فيقع صحيحا على مسلك المقدمة الموصلة وفاسدا على مسلك المشهور، من أن مطلق المقدمة واجبة. ثم أورد الشيخ الأعظم قدس سره على تلك الثمرة بما عرفتم ذلك تفصيلا، إلا أن المصنف صاحب الكفاية رحمه الله دفاعا عن المحقق صاحب الفصول يأتي في مقام الجواب عن اعتراض الشيخ الأعظم على الثمرة المتقدمة. وغرض المصنف تصحيح كلام الفصول ودفع إشكال الشيخ الأعظم عنه وتسليم الثمرة المتقدمة، وأن ثمرة النزاع بين مسلك المشهور ومسلك الفصول ما أفاده في الفصول من الثمرة. وهذا الجواب والدفاع بحاجة إلى بيان وتوضيح، بيان المطلب أما على مسلك الفصول. أولا يبين المطلب على مسلك الفصول، ثم ثانيا يبين على مسلك المشهور. أما على مسلك الفصول من أن الواجب من باب المقدمة خصوص الترك الموصل، خصوص الترك الموصل، وأن نقيضه نقيض الترك الموصل رفع الترك الموصل، أو بتعبير بعض الحواشي ترك ترك الموصل، أو ترك الترك الموصل.
أما على مسلك الفصول فيمكن إثبات أن الضد الخاص العبادي ليس محرما وبالتالي يقع صحيحا، يمكن إثبات هذا ببيانين: البيان الأول وحاصله أننا لا نسلم أساسا أن فعل الضد لازم ما هو النقيض، أن فعل الضد على مسلك الفصول ليس ماذا؟ ليس هو لازم النقيض، وأنه هناك وأنه تفسير يعني لا نسلم، وأنه هناك ملازمة بين فعل الضد وبين النقيض المستقيم للترك الموصل، بين قوسين أعني رفع الترك الموصل، لا ملازمة بينهما، وذلك لأنه لو كانت ملازمة في البين وأن فعل الضد لازم النقيض يعني نقيض الترك الموصل، وأن فعل الضد لازم النقيض، لكان قانون المتلازمين لكان قانون الملازمة أن انفكاك اللازم عن الملزوم محال وممتنع. لو كانت ملازمة بين فعل الضد وبين النقيض المستقيم لكان قانون الملازمة أن انفكاك اللازم عن الملزوم محال، لأنه أكو ملازمة بينهما، محال وممتنع، في حين أن التفكيك بين فعل الضد ورفع الترك الموصل اللي هو النقيض المستقيم لمن؟ للترك الموصل اللي هو الواجب مقدمة على مسلك الفصول، في حين أن التفكيك بين فعل الضد ورفع الترك الموصل بمكان من الإمكان، كما إذا كان هناك مجرد الترك من دون فعل الضد، كما لو كان هناك مجرد الترك يعني الترك المجرد عن الإيصال من دون ماذا؟ من دون فعل الضد، فلا يؤتى بالفعل كالصلاة، كما لا يؤتى بالواجب الأهم كالإزالة، كما لا يؤتى بالفعل كالصلاة. فالآن فعل الضد لم يرتكب، يعني الضد لم يفعل، بعد كما لا يؤتى بالواجب الأهم كالإزالة، حينئذ ترك موصل ماذا؟ هم ما رفع الترك الموصلي. ففي مثل هذا أكمله بهذا البيان، ففي مثل هذا رفع الترك الموصلي صادق، بينما فعل الضد غير صادق، بينما فعل الضد غير صادق. ليش؟ إذ المفروض أنه لم يفعل الضد، لم يفعل الصلاة، لم يأتي بالصلاة، فهنا فحصل التفكيك بين فعل الضد ورفع الترك الموصل. فإذا ليس هما متلازمين، بل أن بينهما مجرد المقارنة الاتفاقية، قد يجتمعان وقد يفترقان ويفارق أحدهما الآخر. وحينئذ، أي حينئذ كان فعل الضد مع رفع الترك الموصل أمران مقارنان، وحينئذ لا دليل على أن الشيئين اللذين قد يكون اجتماعهما أحيانا لا دليل على أن أحدهما إذا كان محكوما بحكم لابد أن يكون المقارن الآخر محكوما بعين ذلك الحكم أيضا، لا دليل على ذلك أصلا. وعلى هذا فلا يلزم أي محذور في أن يكون رفع ترك الموصل حراما. نتيجة منه حراما؟ نتيجة أن ترك الموصل واجب على مثل في الفصول، واجب. الأمر بالشيء يقتضي ماذا؟ يقتضي النهي عن نقيضة، عن ضدة، اللي هو منه رفع الترك الموصل. فلا يلزم أي محذور في أن يكون النقيض رفع الترك الموصل حرام، بينما مقارنه الاتفاقي بين قوسين أعني فعل الضد ليس حراما، ليس حراما. ما عندنا دليل على أن أحد المتقارنين إذا كان محكوم بحكم لابد أن يسري ذاك الحكم علما إلى مقارنه. فرفع الترك الموصل إذا كان حرام، خب هو لا شك في أنه حرام. ليش حرام؟ بمن؟ بالحرمة المتولدة مين؟ من الأمر بالترك، من الأمر بالترك الموصلي. ولكن هذا مو من معناه أنه شنو؟ أنه هذه الحرمة لابد أن تسري إلى من؟ لابد أن تسري إلى ما يقارنه، فيقارنه اتفاقا يقترن معه، واتفاقا لعم لا يقترن معه ولا يجامعه أصلا. وعلى هذا فإذا كان رفع الترك الموصلي حراما، فحراما لا يلزم منه أن يكون مقارنه الاتفاقي أعني فعل الضد حراما. فإذا لم تكن حرمة في الضد في فعل الضد فلا فساد ولا بطلان، وعليه فإذا أتى المكلف بالضد الخاص العبادي بقصد ملاك أمره لابد أن يقع صحيحا. البيان الثاني على مسلك الفصول، البيان الثاني في إثبات أن الضد الخاص العبادي على مسلك الفصول لا حرمة فيه ولا بطلان، بل يقع صحيحا. البيان الثاني مع الإغماض عن ذلك وتسليم الملازمة المزبورة والنافع، عطى التفسير بيان، وأن فعل الضد واقعا هو اللازم النقيض. هذا اللي ما سلمناه وين؟ في البيان الأول. الآن تنزلان مع الإغماض عن ذلك وتسليم أنه أكو ملازمة وأن فعل الضد واقعا هو لازم النقيض، إلا أنه رغم ذلك سيأتي قريبا في مبحث الضد إن شاء الله أن أحد المتلازمين أنه لا دليل عقلا ولا شرعا على أن أحد المتلازمين إذا كان محكوما بحكم فلا بد أن يكون الملازم الآخر محكوما بنفس ذلك الحكم، لا دليل على ذلك لا من العقل ولا من الشرع. نعم، ما هو المسلم وما هو القدر المتيقن من الأدلة أن أحد المتلازمين إذا كان محكوما بحكم كالوجوب مثلا يستحيل أن يكون الملازم الآخر محكوما فعلا، يعني وين؟ في نفي هذا الآن اللي ملزوما محكوم بمن؟ بالوجوب. يستحيل أن يكون الملزوم الآخر محكوما فعلا بحكم يخالف حكم ملزومه ويضاده كالحرمة مثلا. مثال ذلك، لو وجب الاستقبال إلى المشرق فيستحيل أن يكون الاستدبار إلى المغرب حراما، لأنه من التكليف بما لا يطاق، إذ المكلف لا يمكنه في آن واحد أن يفعل فعلا يكون فيه مراعيا الاستقبال إلى المشرق ومجانبا الاستدبار نحو المغرب. وهذا كان واجب وذاك كان حرام، أحد المتلازمين واجب والآخر حرام، هذا اللون الأدلة تنفيه. المسلم والقدر المتيقن الذي لا إنكار فيه من الأدلة أن أحد المتلازمين إذا كان محكوما بحكم كالوجوب مثلا يستحيل أن يكون الملازم الآخر محكوما فعلا بحكم يضاده، وبالعكس أن أحد المتلازمين إذا كان محكوما بالحرمة يستحيل أن يكون الآخر محكوما فعلا بالوجوب. أما أنه إذا كان أحدهما محكوما بحكم فلا بد أن يسري ذلك الحكم إلى ما يلازمه، فهذا مما لا يمكن إتمامه بالدليل، ولا يمكن المساعدة عليه بوجه أصلا، إذ لا مانع أن يكون أحد المتلازمين محكوما بحكم بينما الآخر غير محكوم بحكم أصلا، وإن كان في الواقع ذا حكم لكنه فعلا وفي مقام الظاهر ليس محكوما بحكم. وعلى ضوء هذا، وإحنا غمضنا النظر عن البيان الأول وسلمنا الملازمة وأن فعل الضد واقعا هو لازم النقيض، وعلى ضوء هذا ففعل الضد وإن كان واقعا لازم ما هو النقيض، نقيض إمن للترك الموصل، إلا أنه لا دليل على شنو؟ على أن النقيض إذا كان حراما، ولا شبهة في أن النقيض حرام منهي عنه، النهي الضمني النهي المتولد من الأمر، أن النقيض إذا كان حراما ومحكوما بالحرمة لا دليل على أن النقيض إذا كان حراما فلا بد أن تسري الحرمة المن إلى ما يلازمه وهو فعل الضد. نعم، لم يكن فعل الضد واجبا فعليا، وقد عرفتم السبب سابقا، معنى اثر المزاحمه في الواجب الاهم الامر الفعلي ما المهم ماذا يفصل عن الفعليه. نعم، لم يكن فعل الضد واجبا فعليا الا ان ملاك الامر، تعرفون ماذا ملاك الامر؟ من المطلوبيه، المحبوبيه الذاتيه، اشتمال على المصلحه الملزمه وامثال هذه، إلا أن ملاك الأمر موجود فيه، في منه؟ في فعل الضد. ليش؟ بلحاظ أن فعل الضد ذاتا هو عبادة، ذاتا هو شنو؟ صلاة، ذاتا عبادة وواجد للملاك، فملاك الأمر موجود فيه وعندها. فإذا أتى المكلف بالضد الخاص العبادي بقصد ملاك أمره كان صحيحا، فتحصل لحد الآن نقطتين شارحا، مين تحصل من البيانين؟ بيانين اللي أثبت الآخون بهما صحة العبادة على مسلك الفصول، على مسلك الفصول، فتحصل لحد الآن أن صاحب الفصول بإمكانه أن يجيب عن إشكال الشيخ الأعظم بهذين البيانين ويصحح منه صاحب الفصول ويصحح بهما الضد العبادي على مسلكه. هذا كله على مسلك الفصول. وأما على مسلك المشهور من أن الواجب من باب المقدمة الترك المطلق، كان موصلا أم لم يكن موصلا؟ أليس هذا هو مسلك المشهور؟ وأما على مسلك المشهور فيمكن إثبات أن الضد الخاص العبادي حرام، وبالتالي يقع فاسدا، لأنه لحد الآن على مسلك المشهور أثبت أن الضد العبادي ماذا؟ صحيح. على مسلك المشهور إذا أثبتنا أنه فاسد عند ذلك تكون الثمرة تامة لولا، وهذا غرضه، هذا اللي ذكرت لكم في أول البحث أن غرضه متركز منصب على منه؟ على تصحيح كلام الفصول ودفع إشكال الشيخ عنه وتسليم الثمرة، وأن الثمرة النزاع ما أفاده في الفصول، صحة العبادة على مسلك الفصول وفسادها على مسلك المشهور. فيمكن إثبات أن الضد الخاص العبادي فاسد ببيانين: البيان الأول وحاصله أننا لا نسلم أساسا، لا نسلم أساسا قاعدة نقيض كل شيء رفعه. لما؟ بينا في محله من ابتلاء هذه القاعدة بعدة إشكالات كما في شرح المطالع والسلم وأمثال ذلك، حتى تعرضنا إليه إجمالا في تدريساتنا في الحاشية. لما بين في محله من ابتلاء هذه القاعدة المنطقية بعدة إشكالات، وعلى أساس هذه الإشكالات تصرف البعض في تغيير القاعدة المزبورة وذكرها بصياغة رفع كل شيء نقيضه، كما أن البعض الآخر عمم في القاعدة وذكرها نقيض كل شيء رفعه أو مرفوعه، كما أشار لذلك الحكيم السبزواري في اللآلي: نقيض كل رفع أو مرفوع تعميم رفع لهما مرجوع. يعني ماذا؟ يعني أن النقيض، حتى هذا إذا لا يسجل مهم، يعني شنو؟ نقيض كل رفع أو مرفوع تعميم على النقيض، يعني أن النقيض يصدق على كل من الإنسان ولا إنسان. نوضحه على مثال. نحن على رأي المشهور الإنسان لا نسميه نقيضا، إنما الإنسان عين، نقيض هذا العين ماذا؟ ألا إنسان. أما على هذا المبنى، على هذه النظرية، تعميم في قاعدة النقيض، يصدق النقيض على كل من الإنسان ولا إنسان. أما اللا إنسان فلكونه رافعا للإنسان، وأما الإنسان فلكونه مرفوعاً باللا إنسان. والنقيض نقيض كل ماذا؟ رفع أو مرفوع، فالرفع نقيض، ما هو المرفوع أيضا يصدق عليه ماذا؟ النقيض. وعلى كل حال نرجع إلى ما يريده الآخون بعد هذا، أننا لا نسلم أساسا قاعدة أن نقيض كل شيء رفعه. وعلى كل حال فدعوانا أن فعل الضد على يا مسلك الآن كلامنا على مسلك المشهور، مسلك المشهور الواجب من باب المقدمة ماذا؟ الترك المطلق. أن فعل الضد نقيض مستقيم للترك المطلق، هذا الكلام يعارض تماما 100% علما لما أفاده الشيخ الأعظم في الدليل في الاستدلال المتقدم. وكأن فعل الضد كيف يكون نقيض صريح نقيض مستقيم علما للترك المطلق، أليس كذلك أمس؟ الآخر يقول أن فعل الضد نقيض، على في البيان الأول ها، نقيض مستقيم للترك المطلق لا أنه لازم النقيض. ليش؟ وذلك لأن المناط في التناقض هو أن يكون بين المتناقضين تعاند وتناف ذاتي كالإيجاب والسلب، فبينه فهما من هذا القبيل، بينهما معاندة ومناصرة ذاتية. وهذا المناط موجود فيما نحن فيه بين فعل الضد ومنه والترك المطلق. لا تقل ونقيض الترك المطلق، لأنه الآخر جاي يثبت أن الفعل الضد هو نقيض. وهذا المناط موجود، هذا مناط التناقض، مناط التعاند، مناط المناصرة الذاتية، موجود بين فعل الضد والترك المطلق. كيف؟ فإن الفعل بين خطين كالصلاة، الآن عندما أعتيان بالصلاة، فإن الفعل بنفسه يعاند الترك المطلق. يعني إذا جنابك أديت الصلاة يقول عنك أحد بأنه أنت تركت الضد مطلقة، الضد اللي هو الصلاة، ما يقال عنك أنه تركت الصلاة مطلقة، بل لا نقيضه، لاحظ التعبير العرفي، بل لا نقيضه تماما أنت ارتكبته، اللي هو منه فعل الصلاة خارجا. فإن الفعل بين خطين كالصلاة بنفسه يعاند الترك المطلق ويناقضه، لأنه ملازم المن لما يعاند الترك المطلق وينافيه. فإذا فعل الضد نقيض مستقيم المن للترك المطلق فارسة. وحيث كان الترك المطلق واجبا من باب المقدمة، والأمر بشيء، شنو مرادنا هنا بشيء؟ ترك المطلق، إنه صار واجب بعد المسك المشهور، والأمر بشيء يقتضي النهي عن منه، عن نقيضه، عن ضده. من هو ضده؟ ها؟ فعل الضد. وحيث كان الترك المطلق واجبا من باب المقدمة، والأمر بشيء يقتضي النهي عن نقيضه، فيكون فعل الضد الذي هو النقيض المستقيم للترك المطلق يكون حراما ومنهيا عن فرجة. والنهي في العبادات موجب لفسادها وعليه، فإذا ترك المكلف الإزالة واشتغل بمن؟ بالضد العباد عن الصلاة، فلا بد أن تقع الصلاة فاسدة. هذا البيان الأول. فإذا على بيان مشهور ماذا؟ ثبت أن ضد العباد فاسد محرم وبالتالي فاسد. البيان الثاني، وحاصله مع الإغماض عن ذلك وتسليمي أن فعل الضد ليس نقيضا مستقيما للترك المطلق ونقيضه المستقيم هو رفع الترك المطلق حسب الاصطلاح، حسب الاصطلاح والقاعدة الاصطلاحية عند المناطق نسلمها خارجا، ورفع الترك ليس متحدا مع فعل الضد مفهوما كما يقول الشيخ الأعظم، ورفع الترك ليس متحدا مع فعل الضد مفهوما ولكنه متحد معه عينا ومصداقا. على كله تسليم مع الإغماض عن ذلك وتسليمي هذا كله، إلا أنه مع ذلك ندعي أن ترك المطلق إذا وجب من باب المقدمة، نحن كلامنا على مسلك المشهور الآن، أن الترك المطلق إذا وجب من باب المقدمة فلا محالة يكون فعل الضد حراما ومنهيا عن، فلا محالة يكون فعل الضد حراما ومنهيا عن. هذا شلون؟ فعل الضد ليس نقيضا، ليس نقيضا مستقيما علما للترك المطلق، بل هو لازم النقيض. فشلون إذا الترك المطلق صار واجب فلا محالة يكون فعل الضد ماذا؟ محرما ومنهيا عنه. النقطة في ذلك، بس قبل ما أبين النقطة، أولا أريد أن تستذكر غاية الأمر في الدرس الماضي. شنو كان غاية الأمر؟ أن ما هو النقيض في الترك المطلق وين ينحصر مصداقه؟ في فرد واحد، مو؟ فلا بد من طائعين البحث السابق أن نقيض الترك المطلق ينحصر مصداقه وين؟ في فرد واحد، هذا واحد. ثانيا لابد أن تستذكر قبل كم دقائق أنه مع الإغماض عن ذلك سلمنا تسليمي أن فعل الضد ليس نقيضا مستقيما، بل هو لازم بعد تسليم أن نقيض المستقيم للترك المطلق منه رفع الترك المطلق، ورفع الترك صح ما متحد مع الفعل مفهومة، ولكن وين متحد وياه؟ مصداقا. بعد استذكار هذين النقطة في ذلك، يعني أنه إذا صار الترك المطلق واجب من باب المقدمة فلا محال فعل الضد يكون ماذا؟ يكون حرام ومنهيا عنه. النقطة في ذلك أن ما هو النقيض في الترك المطلق، على مسلك المشهور، أن ما هو النقيض في الترك المطلق إنما ينحصر مصداقه أو لازمه في فرد واحد فحسب. ما هو الفرد الواحد؟ ألا وهو فعل الضد فارجة. وعنوان كعنوان النقيض شنو؟ وعنوان رفع الترك الموصل، هل بنقيض صريح قلنا للترك المطلق؟ العفو، وعنوان رفع الترك المطلق اللي هو النقيض منه، نقيض مستقيم للترك المطلق، وعنوان رفع الترك المطلق مرآة لذلك الوجود الخارجي، وعنوان مشير إليه بعد. والحكم بين خطين أو بين قوسين، الحرمة، الحرمة اللي هي علما للنقيض اللي هو رفع الترك المطلق، لأنه الترك المطلق مصار واجب إذا جاء أمر لما إجا بمقتضى قانون الأمر بشيء يقتضي النهي عن نقيضه، ولا نقيضه منه رفع الترك المطلق. والحكم بين قوسين الحرمة، وإن كان ظاهرا للعنوان، يعني عنوان، عنوان النقيض أحسن، عنوان رفع الترك المطلق، والحكم وإن كان ظاهرا للعنوان إلا أنه واقعا للمعنون، فإذا ما هو المحكوم بالحرمة واقعا؟ من هو؟ مظاهرا. فما هو المحكوم واقعا بالحرمة؟ إنما هو فعل الضد. وعليه فإذا كان الضد حراما ومنهيا عن فارز، والنهي في العبادات مقتض لفسادها. فإذا أتى المكلف بالصلاة وترك الإزالة وقعت الصلاة فاسدة، فالنتيجة في نهاية الشوط، الشوط أول على مسلك الفصول، الشوط الثاني صار على مسلك المشهور، ففي نهاية الشوط، فالنتيجة في نهاية الشوط أن ما أفاده الفصول من الثمرة وهي تصحيح، وهي صحة العبادة على مسلك أن خصوص المقدم الموصلة واجبة، وفسادها على مسلك أن مطلق المقدم واجبة، أن ما أفاده الفصول في غاية المتانة. وإشكال الشيخ الأعظم على تلك الثمرة غير وارد. نطبق، لأن العبائر قد يكون شوي بعيدة ظاهرة عن ما بوين خارجا. قلت يجيب رحمه الله عن ماذا؟ عن إشكال الشيخ الأعظم على الفصول، وغرضه أن يصحح كلام الفصول ويسلم الثمر المتقدمة. يقول قلت وأنت خبير بما بينهما، بين منه منه؟ بين النقيضين، الترك الموصل والترك المطلق. الترك الموصل على مسلك الفصول وأنه واجب، الترك المطلق على مسلك المشهور وأنه واجب من باب المقدمة. يقول أنت خبير بما بينهما من الفرق. ما هو الفرق؟ يقول أكو فرق بينهما. كيف ينفي الشيخ الأعظم أنه لا فرق بينهما؟ من حيث شنو؟ ها هنقول إنصافا، الشيخ الأعظم قال لا فرق بينهما من يا حيث؟ من حيث فساد العبادة وصحتها، وأن العبادة دائما تكون فاسدة. جيد. الآخر يقول لا أكو فرق بينهما من هذه الحيث، فإن الفعل، مراد الفعل هنا شنو؟ فعل الضد. فإن فعل الضد في الأول، شنو مقصود من الأول؟ يعنى بالأول الترك الخاص الواجب مقدم، يعني الترك الموصل الأول، الترك الموصل الواجب من باب المقدمة. ليش الأول يرجع إلى هذا؟ ليش ما يرجع للترك المطلق؟ باعتبار أن محط كلام المصنف في تفريع الثمرة على من كان أولا؟ أن محط كلام المصنف في أول الثمرة محط كلام على منه؟ على ما أفاده الفصول، على ما ذكره الفصول، حيث قال ما تنسون: وربما أورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله فأن فعل الضد وإن لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدمة. يعني شنو الترك الموصل؟ فهذا المراد من الأول. قال: فإن فعل الضد في الأول، يعني على مسلك الفصول، لا يكون فعل الضد، هذا البيان الأول مالته، البيان الأول لا يكون إلا شنو؟ إلا مقارنا لما هو النقيض. شلون وضحنا البيان الأول؟ لا نسلم أساسا أن فعل الضد يعزم ما هو النقيض، ماكو ملازمة، بل هو شنو؟ مقارن لما هو النقيض. مين بيان ما هو النقيض؟ من رفع الترك الموصل، هذا النقيض المجامع ذلك النقيض مع الفعل تارة ومع الترك المجرد أخرى. زين، قبل ولا يكاد، هذا انتهى البيان الأول، البيان الأول انتهى، بس شنو؟ جيبوا ما عرفتموه حين إذا قال مقارن ولا دليل. هذا ولا دليل اللي ذكرناه، ولا دليل على أن الشيئين المقارنين إذا كان أحدهما محكوم بحكم لا بد أن يكون المقارن آخر محكوم بعين ذلك الحكم، لا دليل على ذلك. هذا نستفيد أيضا عن بعد في العبارة اللاحقة بقول فضلا عما يقارنه، هو هذا تجيب هنا فضلا، دعنا أنت تعبير فضلا وين تعبره؟ يعني ما وراء فضله انت الشيء شنو؟ انت الشيء مسلم منتهين منه مفروغ عنه. لاحظوا في البيان الثاني شو يقول؟ يقول: ولا يكاد. البيان الثاني شنو كان؟ انه مع الاغماض عن ذلك وتسليم الملازمة وان فعل الضد لازم ما هو النقيض، لكن ماكو هيك الدليل. يقول: لا دليل لا من العقل لا من الشرع على شنو؟ على ان احد المتلازمين إذا كان محكوم بحكم لابد ذاك الحكم يصل إلى من؟ يصل إلى ما يلازمه. لاحظ العبارة، فهذا ولا يكاد، نخلي عليه البيان الثاني للآخر: ولا يكاد تسري حرمة الشيء المن إلى ما يلازمه. ما عندنا دليل على هذه السريان وعلى هذه الملازمة لا من العقل ولا من الشرعي، فضلا عما يقارنه احيانا. هذا يتعلق بمن؟ يتعلق بالبيان الاول. ارجو ان يكون المطلب واضح. فضلا عما يقارن يعني بالنسبه للمقارنات ذاك الامر مفروغ عنه، ما عندنا دليل على ان احد المقارنين اذا كان محكوم بحكم لا بد ذاك الحكم يصل الى مقارنه الاخر الاتفاقي. لا، نعم، هذا نعم. شنو ايضا وضحنا؟ نعم، ما هو المسلم من الادله واللي قام الدليل عليه هذا لا بد شنو؟ ان لا يكون الملازم الاخر محكوما فعلا بحكم اخر على خلاف حكمه، اي على خلاف حكم ملزومه، لا يكون محكوما بعين حكم ملزومه. لا دليل، لا يمكن اتمام هذا بالدليل. الدليل شي يقول لنا؟ يقول لنا احد المتلازمين اذا كان وجوب يستحيل ان يكون الملازم الاخر شنو؟ محكوم بالحرمه مثلا، يعني بحكم يضاد. زين، وعلى ضوء هذا طب اطلع بالنتيجه ما يهم، فان فعل الضد وان كان لازم النقيض الا انه لا دليل على ان النقيض اذا كان حرام فلا بد ان تسري حرمت علما الى ما هو يلازمه اللي هو فعل الضد. ففعل الضد ما بحرمه، فاذا ما بحرمه مكو فساد حينئذ، فيقع حينئذ صحيحا على مسلك صاحب الفصول. وهذا بخلاف الفعل في الثاني، المراد من الثاني ماذا؟ الثاني الترك المطلق على مسلك المشهور. يقول وهذا بخلاف الفعل، يعني فعل الضد في الثاني، فإن الفعل البيان الأول، البيان الأول فإن الفعل في نفسه يعاند الترك المطلق وينافيه، ففعل الضد نقيض مستقيم إما للترك المطلق زين، لا ملازم لما هو يعاند الترك المطلق وينافيه قبل ف. فإذا كان الترك المطلق واجبا، الترك المطلق إذا كان واجب فيكون نقيض المستقيم اللي هو فعل الضد شحيكون حراما ومنهيا عنه، والنهي يوجب الفساد فيكون فعل الضد فاسدا. هذا البيان الأول اللي قلنا في التوضيح أننا لا نسلم تلك القاعدة الاصطلاحية أن نقيض كل شيء رفعه. البيان الآخر من هنا يبدأ، فلو لم يكن، يعني مع الإغماض عن ذلك وتسليم القاعدة المجبورة وأن فعل الضد ليس نقيض مستقيم للترك المطلق لازم النقيض، فلو لم يكن منه فعل الضد، فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهومان، يعني مفهومان فعل الضد ليس متحدا مع منه مع الترك المطلق من حيث الاصطلاح بعد تسليم تلك القاعدة الاصطلاحية، وأن نقيض كل شيء رفعه فنقيض الترك المطلق خم وفعل الضد على الاصطلاح، وإنما شنو نقيض المستقيم رفع الترك المطلق. يقول فلو لم يكن فعل الضد عين ما يناقضه مفهوما لكنه متحد معه وين؟ عينا وخارجا. زين راح يفرع على هذا، فإذا كان الترك المطلق واجبا من باب المقدمة فلا محالة يكون فعل الضد حراما ومنهي عنه. النقطة في ذلك أن ما هو النقيض في الترك المطلق وين من حصر مصداقه ولازمه في فرد واحد وهو فعل الضد، فإذا فالحرمة في الواقع إنما هو علما للمعنون وإن كان ظاهرا للعنوان. ما هو المعنون هنا اللي انحصر النقيض به؟ فعل الضد. قال فلا محال يكون فعل الضد منهيا عنه قطعا. فتدبر جيدا والحمد لله رب العالمين.